ما حكم الإطالة في دعاء قنوت الوتر في صلاة التراويح؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الجواب: نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت القنوت في الوتر، وزيادة لفظة الوتر ثابتة، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله بها بهذه الزيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك الدعاء. قال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. لفظة في الوتر ثابتة: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. هذه خمس كلمات أدعية، جوامع هذا الحديث الدعاء فيه من جوامع الكلم. ثم يليها ثناء على الله عز وجل: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. ثلاث كلمات ثناء على الله، ما هو دعاء؟ ثناء. ما يبقى الإمام يقول: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي، تقول آمين، لأنه ما هو دعاء، هذا ثناء. هذا. ومن أهل العلم من لا يرى قنوت الوتر. نقل ابن القيم رحمه الله في الزاد الأول 323 أنه قيل: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبله أو بعد شيء، قبل الركوع ولا بعده. وهذا أصحاب هذا القول لا يرون حتى القنوت في الوتر. قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت الوتر، قال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر يقنط في السنة إلى السنة، يقنط من السنة إلى السنة. وأحسن ما جاء في الباب هذا الحديث في جامع الترمذي. قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه حديث حسن. سيأتي ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء، يعني حديث حسن، أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. انتهى. فأحسن ما في الباب حديث الحسن، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه هذا الدعاء. أما ما جاء عن علي رضي الله عنه الذي أشار إليه الترمذي، هو عند أبي داود أيضا وعند النسائي، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث ثابت، وقد جاء أنه كان يقول هذا الدعاء وهو ساجد عن عائشة رضي الله عنها، صحيح مسلم. لكن هذا الدعاء ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، إلا مجرد احتمال. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد 325 الأول: وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه، ولكن قد يكون هذا في ما يختاره من الأدعية في التشهد ليتخير من الدعاء، وقد يكون أيضا في يعني بعد فراغه كما جاء في إحدى الروايات من الوتر. وفي إحدى الروايات عن النسائي كان يقول: إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه. هذا فهذا الدعاء عن علي رضي الله عنه ما كان يقوله الوتر، هذه الرواية عند النسائي ثابتة، كان يقوله بعد فراغه من الوتر إذا استراح، يقوله في السجود عن عائشة في الصحيح، ويقوله بعد الفراغ من الوتر كليا كما هو مقتضى رواية إذا كان يقول في آخر وتره. آخر وتره، والدعاء القنوت ما في آخره، بقي تشهد، بقي السلام، بقي. إما أنه يقوله في التشهد، وإما أن يقوله على تلك الرواية التي عند النسائي أنه بعد الفراغ. فما عندنا زيادة صحيحة في قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه على القول بثبوت زيادة لفظة الوتر وهي ثابتة. فهذه الإطالة التي استرسلوا فيها مستحسنين ذلك خلاف الصواب، لأن القنوت عبادة، والعبادة توقيفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في 22511: السائل يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قد أساء وأخطأ، إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكار، فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان، وخلاف للسنة، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه شرعه لنا، ولم يدخر الله عنه خيرا بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة، إذ هو أكرم الخلق على الله، فهل الأمر كذلك أم لا؟ أجاب شيخ الإسلام: الحمد لله، لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، يعني خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، سالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه اللسان ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها. حتى لو قال قائل: أنا أدعو بأدعية من صحاح السنة أزيد على ما دل عليه حديث الأسنة، نقول أولى اكتفاء بالوارد. أما إذا ذهب يتشتت ويشقق الكلام والأدعية، فإنه قد يقع في أدعية غير صحيحة، وتراه يسترسل لك في ما يسمى بالابتهالات وما يسمى إلى آخره، فيطيل ناهيك عن يطيل، وربما شق على الناس. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استجاب الله عز وجل هذه الكلمات لسعد الإنسان: هدينا فيمن هديت، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، عافنا فيمن عافيت، طلب العافية من ضمن من عافاهم الله ممن أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، تولنا فيمن توليت، وهو كذلك أيضا طلب ولاية الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الله ولي الذين آمنوا إلى آخره، بارك لنا فيما أعطيت، هذا شامل لكل ما أعطاك الله من علم وعمل وصحة وعافية، وكل ما أعطاك تطلب بركة الله فيه، قنا شر ما قضيت، أيضا كذلك ما قضى، فإن القضاء قد يكون شر بالنسبة لك، وهو إن كل شيء خلقناه بقدر، فتطلب أن لا يقدر الله عليك إلا الخير، تطلب من الله عز وجل الخير، ويقيك شر ما قضاه وهو شر عليك وضرر عليك، وقنا شر ما قضى إنك تقضي ولا يقضى. فتأملوا هذا الحديث العظيم وتفقهوا فيه وفقكم الله، واعلموا أن كل فقرة منه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو استجيب للإنسان هذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير وبركة وسعادة، بما لا يحتاج إلى تطويلات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت ثابتة في أدعية أخرى مثل: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء، نعوذ بك، وغير ذلك من الأدعية، إلا أن ليس هذا موطنها. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن مزيدا على هذا، ولا علم غيره مزيدا على هذا، ولا فعله هو عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه، وليحذر الذين يخالفون عن أمره. الزيادة في الأدعية، زيادة في دعاء قنوت الوتر على الوارد، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الاستحسان الذي قد يوقع صاحبه في مخالفات الشرعية. وكما سمعت أن الحديث الذي ثبت عن علي رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أنه قال ذلك في الوتر، أن هذا كان بعد الفراغ من الوتر بنص رواية النسائي، وليس في صميم دعاء قنوت الوتر حتى يضاف إليه، ليس في دعاء الوتر كما في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. هذا الزيادة في القنوت مثل الزيادة في التراويح: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وهكذا أيضا أدلة فضل، أدلة مثنى مثنى، كان يصلي من الليل مثنى مثنى، أدلة فضل التطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له، ويأتون بهذه العمومات يأخذونها، لأن قيام الليل ليس محدودا بعدد، جاء هذا عن جمهور العلماء، لكن ما هو صحيح. فإن حديث عائشة يعتبر مقيدا لتلك الأطلاقات كلها، عائشة وجاءنا نحو ابن عباس: ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال جماعة، هل أحد نقل أنه زادهم على هذا القدر من الذين صلوا في عدة ليال في رمضان؟ وقد صلى خلفه ابن مسعود، وصلى خلفه ابن عباس وصلى خلفه حذيفة، لماذا ما أحد منهم نقل زيادة على هذا القدر أنه صلاها؟ بل كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا لا ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم ثلاثا. صلى بالصحابة الليلة الثالثة حتى عجز المسجد عن أصحابه، ولا واحد منهم نقل زيادة على هذا القدر في الصلاة، لا فيها تلك الليالي ولا في غيرها. ثم أيضا هذه الزيادة في الأدعية، هناك أدلة في فضل الدعاء، لكن في يعني في الإكثار منه وفي اختيار الأدعية منه، هذا معناه أنه إن لم يأتي ما يدل على أخذ تلك الأدعية وجعل تلك الأدعية في قنوت الوتر فبأي دليل تزيد؟ ما يدل بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي دليل نزيد؟ عبادة توقيفية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فوالله إن الاقتصار على الوارد أنه مبارك، اقتصار على هذا الدعاء الوارد بركة، السنة بركة، وأنه لو استجيب كان فيه الخير كله. يقصد هم لا هم يطلقون على عدة معاني، القنوت يطلق على السجود وعلى الإطالة، أفضل الصلاة طول القنوت، على عدة معاني، لكن في هذا الموضع في هذه الأدعية يعني ما هناك دليل على الزيادة في هذه الأدعية. التطويل ورفع صوت، رفع صوت ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الله أمر كلما كان الدعاء في بين الإنسان ونفسه كان موافقا للسنة. وهكذا التغني به، ما الدليل التغني بالأدعية؟ بل يعتبرونها نغمات جوالات الآن، الذي هو حسن الصوت بالأدعية يحسن صوته ويزيد في الدعاء، من أجل أن بعد ذلك يتخذونها نغمة، نغمة دعاء فلان، نغمة دعاء فلان، نغمة موضة. ما صارت هذه من من هدي السلف رضوان، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من طريقة السلف رضوان الله عليهم على هذا الحال. حتى في هذا دعاء القنوت في الوتر بالوارد لا تمطط فيه وتتغنى به، ولو أراد الإنسان يتغنى به لقال لكن تبعا للسنة أدعو في سائر أدعيتك أنت، لما تدعو مثلا في السجود تتغنى بالدعاء، لما تدعو كذلك في سائر أوقاتك. أنا عند ظن عبدي بو أنا معه إذا ذكرني في الأفضل إذا دعاني تتغنى به واصل؟ لا، لماذا تخصص التغني بالدعاء في قنوت الوتر بلا دليل؟ غير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدع تبدأ صغيرة ثم تعود كبيرة، وربما بدعة أصحاب مسجد بني حنيفة ما هي إلا من هذا الباب. فقد كان أناس يقول أحدهم سبحوا مئة فيسبحون، احمدوا مئة حمدوا، احمدون كبروا مئة، طريقة جماعية طريقة. فرآهم عبد الله بن قيس أبو موسى رضي الله عنه وأنكر ذلك، لكن قال ما رأيت إلا خيرا. أتى إلى ابن مسعود قال أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خيرا، ذكر لله. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كيت وكيت أناس يقول سبحوا مئة فيسبحون احمدوا مئة إلى آخره. قال هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم؟ معنى أن هذا أعمال مخالفة للدليل سيئة، إني ضامن أن لا ينقص من حسناتهم شيء. ثم أتاهم ابن مسعود ثم قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان من فلان. أيها الناس، فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ بدعة مظلمة عند ابن مسعود هذا الذكر الذي أحدثوه ظلمة. والله هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، قد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، اعتبر هذا الفعل حدثا. أين نوصل بهم هذا الاستحسان؟ قال فلقد رأيت أولئك النفر بعد ذلك طاعنون مع برماحهم مع أصحاب النهروان. فالتقيد يا عباد الله مطلوب، برماحهم يطاعنون، تقيد بالأدلة سلامة وعافية، ونسأل الله التوفيق.
يقول السائل ما حكم رفع اليدين في القنوت؟
هذا أمر اختلفوا فيه، ذكر الاختلاف الإمام ابن المنذر في الإشراف في المجلد الثاني، وذكر الاختلاف الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري فتح الباري تحت باب 16 من كتاب العمل في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، حديث 1218، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب للصلح بين بني عمرو بن عوف ثم رجع وأبو بكر يصلي بالناس، فأشار إليه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، أشار إلى أبي بكر أن يكمل صلاته، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقراء. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، استدل البخاري بهذا على هذا الحديث على رفع اليدين في الصلاة للثناء على الله سبحانه وتعالى، دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة فيحمد الله عليها رافعا يديه. ثم قال أثناء ذلك الحافظ بن رجب: ويستدل بهذا القول ما استدل ويستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة، وهو قول النخعي والثوري وأحمد إسحاق ومالك الأوزاعي في رواية عنهما. هذا مطلقا. أما قنوت الوتر فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه، ما يثبت، جاءت بعض الروايات لا تثبت. ثم قالوا منهم من قال يرفعهما أولا لتكبيرة القنوت، إذا رفع ثم يعني يرفع يديه ثم يتركها، معناه أنه لا يرفع في حالة الدعاء، ثم يرسلهما. قال أبي حنيفة والليث بن سعد والحسن بن حي. وقال الطائفة لا يرفعهما أصلا، ذكره عددهم ابن المنذر رحمه الله، جماعة يرون لا يرفع يديه أصلا. ومستند هؤلاء عدم ثبوت دليل على رفع اليدين في قنوت الوتر خاصة، قنوت الوتر خاصة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على قوم والدعاء لقوم، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ورفع أمواط كثيرة. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعيدهما صفرا. والأصل في حالة الدعاء الرفع إلا في موطن سجود نحو ذلك، فمن رفع أخذ بهذا العمومة، بهذه العمومات، ومن لم يرفع بقي على أنه لم يثبت بعينه دعاء ماذا رفع بعينه في دعاء الوتر، وهذا أسلم بالوتر، يدعو الله عز وجل ولا يرفع. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في سجوده وفي مواطن غير ذلك، وإن كان الأصل في الدعاء رفع اليدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة من كتاب جامع تراث العلامة الألباني رحمه الله، ابن جلد السابع 268. سئل عن حكم تلحين الدعاء في القنوت وتطويله، فقال في خلاصة جوابه: هذا طبعا لا، قال لا يصدق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه ونحو ذلك، بل هذا خلاف السنة. وهكذا أيضا التلحين، يعني ينكر تلحينه وتطويله. وهذا كتاب مأخوذ من كتاب تصحيح الدعاء للشيخ بكر رحمه الله، رحم الله الجميع. أتى بعدة تنبيهات جيدة في موضوع تصحيح الدعاء. قال: التنبيه الأول أن التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في أداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال والعبودية، وداعية للرياء والإعجاب وتكثير جمع المعجبين به. وقد أنكر أهل العلم على من يفعل ذلك في القديم والحديث، فعلى من وفقه الله تعالى وصار إماما للناس الصلوات وقنت في الوتر أن يجتهد في تصحيح النية، وأن يلقي الدعاء بصوته المعتاد بضراعة وابتهال، متخلصا مما ذكر، مجتنبا هذه التكلفات الصارفة لقلبه عن التعلق بربه. التنبيه الثاني: يجتنب جلب أدعية مخترعة لا أصل لها، فيها إغراب في صيغتها وسجعها وتكلفها، حتى إن الإمام ليتكلف حفظها ويتصيدها تصيدا، ولذا يكثر غلطه في إلقائها، ومع ذلك تراه يلتزمها ويتخذها شعارا، وكأنما أحيا سنة هجرتها الأمة. تنبيه الثالث: ويجتنب التزام أدعية وردت في روايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سندها كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيفا لا يقبل حديث، وهكذا. منها حديث فرات عن علي رضي الله عنه قال: قال لي علي: ألا يقوم أحد فيصلي 4 ركعات ويقول فيهن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، إلى قوله: ولا يبلغ مدحتك قول قائل. وأبو يعلى بسند ضعيف، لأن فيه عدة علل، منها أن فرات مسلم لم يلقى علي رضي الله عنه، هو منقطع الإسناد، ومع ذلك تسمع من يجهد نفسه بهذا الذكر فيغلط فيه ثم يغلط، وهو من مجاهد في مجاهدة مع ذاكرته حتى يأتي به. ولو أخذ بالصحيح الثابت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر سهل مبارك ميسور، لكان أبر وأبرك وأقرب للإجابة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يروى عن أنس مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، إلى أن قال: يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار.
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند فرد فيه من لا يعرف وهو شيخ الطبراني وتدليس أحد رواته مع ثقته. ومنها ما يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نزل جبريل عن النبي حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر كلمات من كنوز العرش وهي: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، إلى قوله: أسألك يا الله أن لا تشوي خلقي بالنار، خلقي بالنار. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، فإن رواته كلهم مدنيون ثقات. تعقبه حافظ الذهبي في ترجمة أحمد بن داود الصنعاني في الميزان وقال: أتى بخبر لا يحتمل، ثم ذكره، ثم علق على قول الحاكم المذكور بقوله: قال الحاكم صحيح الإسناد، قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون، قلت: كلا. قال: ثقات، قلت: أنا أتهم به أحمد. وأما أفلح بن كثير فذكره ابن أبي حاتم ولم يتكلم عنه بشيء انتهى، وفيه أيضا عن أنس بن جريج وهو مدلس. فانظر نعوذ بالله من الخذلان كيف يتعلق الداعي بحديث هذه منزلته، ويهجر الدعاء بآيات القرآن العظيم وما يثبت في الصحيحين وغيرهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها التزام ما ورد بسند فيه واهي الحديث فلا يصح، ومنه: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هو دعاء حسن لا يظهر فيه محظور، لكن يحصل الغلط من جهات هي: هجر الصحيح والتزام ما لم يصح، والزيادة فيه بلفظ محتمل. والتنبيه الرابع: يجتنب قصد السجع في الدعاء والبحث عن غرائب الأدعية المسجوعة على حرف واحد، وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: فانظر السجع في الدعاء واجتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم الأرض. والتنبيه الخامس: يجتنب اختراع أدعية فيها تفصيل أو تشكيك في العبارة لما تحدثه من تحريك العواطف وإزعاج الأعضاء والبكاء والشهيق والضجيج والصعق إلى غير ذلك مما يحدث لبعض الناس حسب أحوالهم وقدراتهم وطاقاتهم وقوة وضعف. ومنه تضمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة، وأوصافا وتفصيلا ورص كلمات مترادفات يخرج عن مقصود الاستعاذة والدعاء إلى الوعظ والتخويف والترهيب. وكل هذا خروج عن حد المشروع واعتداء على الدعاء المشروع وهجر له واستدراك عليه. وأخشى أن تكون ظاهرة ملل، ربما كان له حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيبطلها. التنبيه السادس: ويجتنب التطويل بما يشق على المأمومين ويزيد أضعافا على الدعاء الوارد. قلنا يكتفى بالوارد، الوارد فيه كفاية، وما زاد لا يستطيعون ضبطه. يعني لو قالوا اضبطوا لنا الآن كم دقيقة ندعو، كم تستطيع تضبط له؟ التطويل هذا ما ضابط، يقولون يشق على الناس، الناس يختلفون، منهم الضعيف ومنهم القوي، منهم من يفرح بالدعاء ويحب التطويل فيه، ومنهم من أيضا ضعيف لو قرأت في الصلاة لشق عليه التطويل فيها فضلا عن غيرها. فالاكتفاء بالوارد هو الذي تنضبط به هذه المسألة وهذا التطويل بما لا مشقة فيه. وخير الهدي هدي رسول الله. وتجتنب أدعية تخرج مخرج الدعاء لكن فيها إدلال على الله تعالى، حتى إنك لتسمع بعضهم في أول ليلة من رمضان يدعو قائلا: اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وقد يدعو بذلك في آخر رمضان، ولا يقرنه بقوله: تجاوز اللهم عن تقصيرنا وتفريطنا، يعني ما كأنه قصر. ويترك زيادة ألفاظ لا حاجة إليها في مثل قول الداعي: اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، أو يزيد فوق كل أرض وتحت كل سماء. ولا يأتي الإمام بأدعية ليس لها صفة العموم، بل تكون خاصة بحال ضر أو نصرة نحو ذلك. ليس من حق الإمام أن يراغم المأمومين ولا أن يضارهم بوقوف طويل يشق عليهم ويؤمنون معه على دعاء مخترع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكونوا في شك من مشروعيته، وبينما هو في حال التغريد والانبساط فهم في غايات التحرج والإنزعاج. لا يعرف في سنة دعاء القنوت استفتاحه بغير ما ذكر في المطلب الأول من المبحث الأول من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن رضي الله عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت، الحديث إلى آخره. هذا كلام جيد يعني لأهل العلم في هذا التطويل الذي ترونه. لو ترى على تطويل ليلة الختم يضيفون مع في بعضهم إذا ختم يعمل دعاء طويلا. هذا الختم الذي أنتم ترونه وبهذا التطويل محدث، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد درسه جبريل القرآن مرتين أنه فعل هذا الختم. ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، على أنس كان إذا ختم دعا بمفرطه أو جمع أولاده، أما هذا في المسجد وبهذا الصوت بصوت مرتفع وبكلمة إلى ذلك من هذا المشقة، فيه والله إحداث لمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد ذكر ما لا يثبت وبعضهم أنكره. نسأل الله التوفيق. عمل قليل على السنة خير من كثير على بدعة. سئل شيخنا رحمه الله ونحن نسمع هذه الفتوى منه مرارا عن التطويل في الدعاء لقنوت الوتر في كتاب تحفة المجيب، السؤال 15، قال السائل: ما حكم الدعاء في صلاة التراويح، وما صحة حديث رفع اليدين في الوتر مع ذكر الأدلة؟ قال: أما الدعاء، الجواب: أما الدعاء في صلاة التراويح بذلك التطويل فبدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسنة أن يقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الحديث. وخير الهدي هدي رسول الله. وأما رفع اليدين فإنه من طريق عبد الله بن نافع بن أبي العمياء وهو ضعيف، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، ولكن أصله في الصحيحين وليس فيه رفع اليدين، فنحن في شك من ثبوتها. فرفع اليدين في دعاء القنوت ليس بمشروع، ولهذا اختلف منهم من كان يرفع في القنوت ومنهم من لا يرفع من أهل العلم. انتهى كلام الشيخ إلى قوله ليس بمشروع، ومنهم من يأخذ بالعمومات التي قد سمعتها.